وقف الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران منحنيا هو وزراؤه وكبار المسؤولين عند سلم الطائرة ليستقبلوا فرعون استقبال الملوك. كان أول ما حدثهم عن اكتشافه نجاة فرعون مالكوم إكس أحد نجوم الإعلام الأمريكي، وقام ثلاثة مسلحين من الصف الأول ويطلقوا على صدره 16 رصاص. ماذا حدث؟ انقلب السحر على الساحر.
لا لا إلا الله.
كيف كيف
يلا نجيتا كنا بمتعب الحال حداك وجرحنا.
لو تاب السجن كلهم ما تاب فهد بن سعيد. أنت ما تعرف فهد بن سعيد؟
فهد بن سعيد
وجدت نفسي ذاني أسير بين يديه لم أدر أي شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
رحل فهد بن سعيد
رحل فهد بن سعيد
على فهد شيك بمبلغ يفوق المليون ريال. مليون ريال فهد
سعيد للغاية العوبة وحيالي الله.
يا فهد
كيف تضيع نفسك وجمهورك؟
يا فهد
كل الناس يحبونك ويشترون أشرطتك.
أعرف أنتم من الشباب من كان شجع وخالد بن سعيد.
رحل فهد بن سعيد
والله ما أنفعكم بشيء.
رحل فهد بن سعيد
يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما أنفعكم بشيء.
رحل فهد بن سعيد
لأموات أحياه الله.
بدلتها بجنة يا حلو مشروب. بدلتها بجنة يا حلو.
بسم الله الرحمن الرحيم. بارقة للشريط الإسلامي تقدم أموات أحياهم الله للرائد سامي بن خالد الحمود.
الحمد لله المحيي المميت المبدئ المعيد الفعال لما يريد، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، هدانا الله به من الضلالة وعلمنا من الجهالة وبصرنا من العمى وأخرجنا بدعوته من الظلمات إلى النور، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، فحياكم الله إلى دروس ووقفات إيمانية مع أحداث مثيرة ومواقف عجيبة لأموات أحياهم الله. نعم هم أموات لكنهم يتقلبون بين الأحياء، نسوا أمر الله وفرطوا في جنب الله وتعرضوا لسخط الله، وبينما هم كذلك في طغيانهم يعمهون وعن ربهم معرضون إذ أدركتهم رحمة الله. الله الذي يحيي القلوب بعد موتها ويوقظها من غفلتها ويهديها بعد ضلالتها. نعم هم أموات لأن الحياة الحقيقية ليست بحياة الأبدان، إنما الحياة حياة القلوب في ظلال الإيمان. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
أفادت هذه الآية أنه بقدر ما يكون في القلب من الاستجابة لله تكون حياته، ومن أعرض عن ذكر الله ولم يهتدي بهداه فهو ميت وإن كان يمشي بين الأحياء وشتان بين الفريقين.
قصص واقعية لأموات أحياهم الله.
ولنبدأ أيها الأحبة الكرام بضيفنا الأول، هذا الضيف الذي يعرفه الصغير والكبير. من منا لا يعرف هذا الرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم فهد بن سعيد بن عبد الله السعيد، الملقب والتعرفون الاسم بوحيد الجزيرة أيام الغفلة، والآن إن شاء الله وحيد الإسلام إن شاء الله. العمر يتجاوز 40، وما ودي أني أعد أحلم، لكن الشيطان لازم بالصد.
نعم، إنه فهد بن سعيد الفنان الشعبي الشهير الذي يعرفه الصغير والكبير، فهد الذي خاف المصير وهجر الفن الحقير حتى لقي الله وهو فقير. حياة فهد بن سعيد طويلة، لكني أيها الأحبة سأعيش وإياكم بمشيئة الله تعالى 6 مشاهد من حياة هذا الرجل كلها مليئة بالأسرار والعبر. المشهد الأول، ابن سعيد الفنان. في هذا المشهد أعرض لكم صورة سريعة لابن سعيد الفنان، لا أعرضها والله لتمجيد الفن المحرم ولا لتزيين غناء الباطل، بل أعرضها ليدرك الشباب وأهل الفن أن هذا الرجل كان يقف على قمة الشهرة والنجومية ثم رمى بها وراء ظهره خوفا من الله تعالى. بدأ فهد بن سعيد حياة الفن في بداية 80s الهجرية، دخل عالم الاسطوانات، ثم دخل استوديوهات الإذاعة في 90s وسجل للإذاعة والتلفاز عددا من الأغاني. سافر فهد لتسجيل أغانيه خارج المملكة. مضت الأيام حتى تحول فهد بن سعيد إلى أحد أكبر رموز الفن الشعبي في المملكة وفي الخليج. صدر لهذا الرجل أكثر من 400 شريط غنائي، جعلته الفنان الشعبي الأول في المملكة، وبلغ إيراد أحد إصداراته الغنائية 1,000,000 ريال. وانهالت عليه الألقاب أبو خالد، فتى الوادي، وحيد الجزيرة، أسطورة الفن الشعبي، وبسبب براعته في العزف كان يلقب بملك العود. هكذا كانت حياته في الغناء. فهل كان سعيدا يا فهد؟ هل كنت سعيدا؟
والله كانت حياتي حياتي شقة تعاسة، لا هي حياتي سعادة أبدا. مطارد وراها المخدرات، مشباع رغبة النفس، مطارد وراها الشياطين، شياطين الأنس ومعهم، ومن أين ما راح.
هذا هو بن سعيد الفنان، فكيف تاب ومتى أناب؟ دعونا ننتقل إلى المشهد الثاني من حياة هذا الرجل ابن سعيد والميلاد الجديد. بعد سنوات من الضياع يقبض على فهد بن سعيد في إحدى القضايا، فيقضي عقوبة السجن في إصلاحية الحائر بالرياض لمدة 4 سنوات. في أحد الأيام من عام 1408 هجرية، كان أحد الدعاة وهو الشيخ عبد المحسن محمود وفقه الله يدخل إصلاحية الحائر. دخل الشيخ الإصلاحية ثم دخل العنبر الذي يقضي فيه فهد بن سعيد العقوبة. عندما علم الذين في السجن أن الشيخ يريد مقابلة بن سعيد نصحوه بعدم مقابلته. يا شيخ، ابن سعيد لا يمكن أن يتوب، لو تاب السجن كلهم ما تاب فهد بن سعيد، أنت ما تعرف فهد بن سعيد. لكن الشيخ أصر على مقابلة بن سعيد ودعوته إلى الحق. دخل الشيخ وأخذ يذكر بن سعيد بالله، وسبحان الله بدأ قلب فهد بن سعيد الميت ينتفض ويحيا ويتذكر ويخشى. وفي لحظة ندم وتقرب إلى الله اتخذ فهد بن سعيد القرار الشجاع ورمى بالشهرة والجماهيرية وراء ظهره وتاب إلى ربه.
بداية الهداية الفضل يعود لله، ثم للتوجيهات الإخوة الدعاة جزاهم الله عنا الخير. فزارني أحد الإخوة جزاه الله عني الخير، وهو عبد المحسن بن عمر المحمود، فذكرني بمن أكون وماذا خرجت، وجاب لي بعض التهيبات، ووجدت نفسي بأني أسير بين يدي لم أدري أي شيء. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والرجوع إلى الله.
ما أجمل لحظات التوبة، ما ألذ الرجوع إلى الله من رجل غارق في وحل الفن موغن في مستنقع الرذيلة. لقد علم فهد الذي طالما تعلقت به قلوب الشباب وصد الناس بالغناء عن رب الأرباب أن له ربا غفورا رحيما يقبل التوب ويغفر الذنب ويعفو عن السيئات ويبدلها حسنات. وصدق الشافعي حينما يقول في أبياته الجميلة: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي،
ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما. عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
إنها والله رسالة نبعثها عبر بريد المحبة إلى كل عاص ومذنب يريد الهداية، رسالة أن ينكسر بين يدي الله ويمرغ أنفه على عتبة الذل والعبودية خاشعا باكيا مستغفرا، فوالله ثم والله لا يرده الله الكريم الرؤوف الرحيم. بعد هذا القرار الشجاع مضت الأيام وخرج فهد بن سعيد من السجن واستقبل الحياة الجديدة. وكان من توفيق الله لهذا الرجل أنه التقى بعدد من الدعاة كالشيخ سعد البريك والشيخ صالح الحمودي وفقهم الله. وأذكر أنني في تلك السنة التي تاب فيها فهد بن سعيد صليت العشاء في أحد المساجد، وبعد الصلاة قام أحد الإخوة وألقى كلمة في المسجد ثم أعلن المفاجأة، قال: معنا في هذا المسجد الفنان التائب فهد بن سعيد. تعجب الناس، قام فهد وكأني أراه أمامي وتكلم بكلمات يسيرة ذكر فيها توبته، ثم دعا الشباب إلى الرجوع إلى الله والتوبة إليه. المشهد الثالث من حياة فهد بن سعيد بن سعيد والمعاناة. بعد الهداية بدأ فهد رحلة البحث عن العمل. لم يكن لدى الرجل شهادات أو مؤهلات علمية، عمل في أول أمره في إحدى التسجيلات الإسلامية في الرياض، ثم سعى معه أهل الخير فزوجوه، وأذكر أنه سكن في نفس الحي الذي كنا نسكن فيه في الرياض. لازلت والله والأحبة أتذكر ذلك الرجل صاحب الابتسامة الدائمة، كنا نصلي سويا في نفس المسجد، ويأتي إلينا في المسجد من أهل الخير والصلاح من يقف مع فهد ويسأل عن أحواله. مضت الأيام ولم يكتب الله التوفيق بينه وبين زوجته فحصل الطلاق، ثم انتقل إلى القصيم حيث تزوج بزوجته الأخيرة. وهناك في القصيم بحث فهد عن وظيفة فلم يجد سوى وظيفة حارس مدرسة، كانت الوظيفة لا يتجاوز راتبها 1500 ريال. ومع هذا رضي فهد بهذه الوظيفة المتواضعة وسكن هو وزوجته في سكن حارس المدرسة. نعم والله رضي فهد بهذه الوظيفة مع شدة المغريات، ولسان حاله يقول: أكون ذنبا في الحق ولا أكون رأسا في الباطل. بعد أيام من الصبر ينعم الله تعالى على فهد الذي تجاوز 50 بولده الأول. تقول زوجته: لم تكن الفرحة تغادر محياه عندما ولد عبد الله. لما بلغ عبد الله 5 من عمره بدأ يأخذه معه إلى المسجد حتى في صلاة الفجر. تقول زوجته: كان يقول لي: أريد أن يعرف طريق الحق من بداية حياته. في القصيم عاش فهد بن سعيد فقيرا وحيدا لا يملك منزلا ولا رصيدا في البنك، كان راتبه المتواضع ينتهي خلال 10 أيام ويتكفل أهل الخير بمساعدته بقية الشهر. ومع هذا فقد كان كما تقول زوجته شديد التوكل على الله، يردد دائما قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنه كنز القناعة والرضا، إنه أيها الأحبة كنز التوكل على الله والالتجاء إلى الله. يا بن سعيد لست بوحيد لأن معك الولي الحميد، يا بن سعيد لست بمهين لأن العزة بالدين والشرف بالصبر واليقين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أغناكم دولة وإن خلتموني وحيدا سليبا. ولننتقل أيها الأحبة إلى المشهد الرابع من حياة فهد بن سعيد. ابن سعيد والابتلاء. لم تكن توبة هذا الرجل وثباته بالأمر السهل، فقد توالت عليه الابتلاءات. قالوا له: كيف يا وحيد الجزيرة تترك جمهورك؟ أين يذهب هذا الصوت الجميل؟ يا فهد، تريد أن تكون مثل القارئ فلان؟ أنت لا تصلح للاستقامة. بل خاطبه بعض السفهاء علنا في الصحف وقال: كيف تضيع نفسك وجمهورك؟ كل الناس يحبونك ويشترون أشرطتك. ومع هذا فقد كان فهد جبلا شامخا أمام كل هذه المغريات. ثم كان الامتحان الأكبر. تقول زوجته: في أحد الأيام حضر إلى منزلنا رجلان من إحدى الشركات الغنائية وعرض على فهد شيك بمبلغ يفوق 1,000,000 ريال عدا السكن والسيارة في مقابل أن يوقع عقد حقوق فنية ويعود للغناء. تقول زوجته: كانت حالتنا المادية سيئة جدا، لكن فهد رد عليهم بقوله: ما عند الله خير وأبقى. في اليوم التالي عاد الرجلان وقدم العرض بصورة موسعة ومغريات أكثر، إلا أنه أعاد لهم الكلمة التي قالها بالأمس: ما عند الله خير وأبقى. وكان يقول: لو أعطيت أموال قارون ما عدت إلى الغنى. ويستمر مسلسل الابتلاء والمغريات، فيتلقى فهد عرضا بمبلغ 100,000 ريال في مقابل إحياء ليلة واحدة فقط بالغنى. ثم يتلقى عرضا آخر، قالوا له: لا نريد أن تغني يا فهد، أنت لا تريد الغنى، نريد منك أن تعود ملحنا فقط، ملحن براتب شهري يتجاوز 15,000 ريال إضافة إلى سكن وسيارة. ومع هذا فثبته الله الذي يثبت الذين آمنوا. عندما كنا في القصيم يحدثني أحد الفضلاء المقربين لفهد بن سعيد، يقول: والله عرضنا عليه في آخر أيامه أن ينشد بعض القصائد المباحة في بعض التسجيلات الإسلامية، فرفض فهد بشدة وقال: أبدا لا أعود أبدا سدا لهذا الباب. الله أكبر. إنها أيها الأحبة صورة مشرقة، صورة عظيمة، ودرس هام في الثبات. الثبات أيها الأحبة والصبر على الابتلاء والمغريات.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
أخي الكريم، ليست القضية أن تعرف الحق، وليست القضية أن تسلك طريق الحق، القضية يا أخي أن تثبت على قمة الجبل أمام الأعاصير، أن تصبر، تضحي في سبيل الله كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بأموالهم وأنفسهم، وهاجروا من ديارهم ابتغاء وجه ربهم. فكن أخي مؤمنا، وكن صادقا ثابتا على الطريق ولو قل الرفيق، يؤثر في الآخرين ولا يتأثر، يغير ولا يتغير. والله لو مادت الجبال وتزعزعت لم يتنازل المؤمن عن شيء من دينه. دعونا ننتقل إلى المشهد الخامس من حياة فهد بن سعيد. ابن سعيد سعيد، بعد التوبة أصبح لابن سعيد حظ من اسمه السعيد. بدأ فهد بالمشاركة في الدعوة إلى الله عن طريق بعض المحاضرات واللقاءات. تقول زوجته: حضر لمنزلنا بعض الشباب الصالحين وقالوا: يا فهد، لقد عدنا إلى الله وكان لتوبتك أثر علينا. وكان من آخر مشاركاته الدعوية مشاركته في موسم الحج في مخيم القصيم الدعوي. كان فهد إذا تذكر زملائه الفنانين دعا لهم بقلب صادق مشفق بالهداية والرجوع إلى الله. كان محبوبا من الجميع في القصيم، أبيض القلب، لا يحمل الحقد ولا الحسد، رحيما عطوفا، يحب مساعدة المحتاجين. وكان في أيامه الأخيرة رغم فقره الشديد يدفع بعض ما يصله من أهل الخير إلى بعض الفقراء. حتى طلاب المدرسة الصغار شهدوا لفهد على أخلاقه وطيبته وحبه للخير. هذا أحد الطلاب يقول: في يوم من الأيام خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء فرأيت رجلا يقدم العشاء لعامل المسجد، يقول لما دنوت من الرجل اكتشفت أنه فراش المدرسة فهد ابن سعيد يطعم ذلك العامل. وطالب آخر في نفس المدرسة يقول كنا في الفسحة كان هناك خبز متناثر يعني بعد الطلاب بعد أن يتناولوا الطعام والسندوتشات. يقول لما مر به فهد ورأى الخبز المتناثر على الأرض نظر إلى الخبز بعين الحزن. يقول والله بدأ يرفع الخبز يلتقطه بيديه ويقول بنبرة حزن يقول هذا شكر النعمة هذا شكر النعمة. هكذا كان فهد بعد هدايته. كان فهد كما ينقل أهل القصيم وزملائه في المدرسة يبكر إلى الصف الأول في صلاة الظهر في المدرسة ويبكر في الذهاب إلى صلاة الجماعة. نعم والله أيها الأحبة الكرام لقد وجد فهد بن سعيد بعد سنوات من الضياع وجد فهد بن سعيد السعادة والحياة الحقيقية. أين وجدها؟ والله في الإيمان والعمل الصالح.
يا أخوتي في الله والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. أنا كنت سابقا أبو خالد وشهره وفجطقه وين موقف الزاحم ولا الناس عند الخالد. لكن هذه ما لها سعادة يا جماعة الخير. سعادتها ثواني دقائق كلها طاح البيت وانتهى.
دعونا ننتقل أيها الأحبة إلى المشهد الأخير من حياة هذا الرجل ابن سعيد الفقيد. كان فهد كما تقول زوجته يذهب بسيارته مبكرا إلى صلاة الجمعة. من عادته أنه يأخذ معه ولده عبد الله ويأخذ معه أيضا إلى صلاة الجمعة جارا لهم كبيرا في السن تجاوز 80 من عمره. ثم يرجع بعد الصلاة بهذا الرجل المسن ليتناول معه الغداء. في يوم الجمعة الأول من شهر ربيع الأول عام 1424 هجرية ذهب فهد بن سعيد كعادته مبكرا إلى صلاة الجمعة وكان في ذلك اليوم يشعر بألم في قلبه. بينما هو بالمسجد سقط على الأرض حمله أحد المصلين وعاد به إلى البيت. في اليوم التالي اللي هو يوم السبت اشتد على فهد المرض. تقول زوجته كان يطلب مني أن أقرأ عليه بعض آيات القرآن. ثم كانت ليلة الأحد فلم ينم فهد في تلك الليلة. في صباح يوم الأحد أفطر فهد على حبتين من التمر ثم قال بكلمات حزينة يقولها لزوجته المسكينة قال لها أحس بأني سأغادر إلى الآخر. صلى الفجر تقول زوجته وانشغل عنا بالذكر والصلاة لم يعد يتحدث معي وكان يذكر الله ويسبح ويهلل إلى ما قبل صلاة الظهر. ثم دنت ساعة الرحيل ها هو فهد قبل وقت صلاة الظهر يقوم ليتوضأ فيتعرض لأزمة قلبية. يسقط فهد عند باب دورة المياه أمام زوجته المسكينة. تفجع المسكينة بالموقف تتصل بالهلال الأحمر لينقل فهد عبر الإسعاف إلى طوارئ مستشفى الملك فهد في بريدة. وفي داخل سيارة الإسعاف كانت اللحظات المحزنة. تقول زوجته كان فهد يرفع صوته بالتسبيح وطلب الثبات والاستغفار مما جعلني أنهار ولم أتمالك نفسي إلا بالبكاء. وقبل وصول الإسعاف إلى المستشفى نزل القضاء ففاضت روحه إلى السماء ولفظ فهد أنفاسه الأخيرة. نعم لقد رحل رحل الرجل رحل البطل رحل صاحب القرار الشجاع رحل فهد بن سعيد الذي رفض الملايين ورضي عيشة المساكين رحل الذي باع الدنيا بالآخرة ورضي بالزهد دون الشهرة رحل وترك الناس يبكون عليه بالقصيم. في المستشفى يزدحم المئات من الأشخاص الذين سمعوا بخبر الوفاة. ينقل هذه الصورة مسؤول ثلاجة الموتى في المستشفى يقول دخل الشباب إلى ثلاجة الموتى ليلقوا على فهد النظرة الأخيرة والدموع تملأ أعينهم وبدأوا يقبلون رأسه ويدعون له بالرحمة والمغفرة. ويقول رئيس فني الأشعة في المستشفى دخلت الغرفة على فهد لأودعه الوداع الأخير فإذا بالابتسامة تعلو شفتيه وإذا البياض يكسو وجهه مع أني أعلم أن فهد كان أسمر البشرة. يقول والله لما رأيته بكيت بكيت لما رأيت من حسن خاتمته. نسأل الله حسن الخاتمة. ويعود وكيل المدرسة إلى منزل فهد بن سعيد وإذا بالمشهد المؤلم، يطرق وكيل المدرسة الباب فيخرج له أبناء فهد، فيقول له ولده الصغير: أكيد أبوي مات. يبدأ الأستاذ بتهدئتهم، فتنطق البنت الصغيرة بكل براءة وتقول للأستاذ: أبوي مات، من يمشينا بالسيارة؟ وبعد ذلك كانت مشاهد الصلاة والدفن. نقل جثمان فهد بن سعيد إلى جامع الخليج في بريدة، وشهد الجامع في ذلك اليوم ازدحاما كبيرا، امتلأت الشوارع المحيطة بالمسجد، افترست جموع الناس الإسفلت الملتهب، التحفت أشعة الشمس المحرقة، الآلاف من الناس لم يستطيعوا الصلاة عليه في الجامع نظرا لضيق المكان، ولم يصلوا عليه إلا في المقبرة. بعد الصلاة حملت الجنازة إلى المقبرة على الأقدام، ومع شدة الزحام لم تصل الجنازة إلى المقبرة إلا بعد ساعة إلا ربع. تسلق بعض الناس سور المقبرة ليشهدوا الدفن ويسمع البكاء والنشيد في المقبرة تأثرا بهذا المشهد. وضع فهد بن سعيد في قبره وأهيل عليه التراب لتكون خاتمته أعجب من حياته، وكانت في حياتك لعظات فصرت اليوم أوعظ منك حيا. موقفان متشابهان أيها الأحبة. الموقف الأول كان في عام 1395 هجرية، عندما أقام هذا الرجل فهد بن سعيد حفلا غنائيا في بريدة، وكان الحضور كبيرا حتى قيل إن الناس تسلقوا الأسوار ليحضروا الحفل. أما اليوم في يوم الجنائز فيزدحم الآلاف على جنازة فهد بن سعيد، ويتسلقوا أسوار المقبرة لا ليشاركوا فهد بن سعيد غناءه المحرم، لا والله، بل ليشاركوا في دفنه ويستغفروا الله له. وشتان بين الموقفين، دفن فهد بن سعيد ورجع الناس، وإذا بالمشهد المحزن كما ينقل لنا الإخوة، أولاد فهد بن سعيد الأربعة أمام باب المدرسة، أمام باب فراش المدرسة فهد بن سعيد، وبجوارهم سيارة والدهم التي لم تتحرك منذ ظهر السبت. طار الخبر في الآفاق، ونشرت وفاة فهد بن سعيد العديد من مواقع شبكة الإنترنت. دخلت أحد منتديات الإنترنت الخاصة بفهد بن سعيد، أعداد هائلة من محبي هذا الفنان، ألقابهم عاشق فهد بن سعيد، مفتون بوحيد الجزيرة، يا بن سعيد حبك يزيد، متيم أبو خالد، هذا يطلب أغنية كذا، وآخر ينقل سهرة كذا، وآخر يحملها على جهازه. ونقل لهم خبر الوفاة في نفس اليوم الذي نشر فيه خبر الوفاة. يتأثر الشباب بهذا الخبر، وتنتشر التوقيعات والمطالبات من أعضاء المنتدى بحذف أغاني فهد بن سعيد، بل رأيت بعض أعضاء المنتدى من محبي فهد بن سعيد يدعو إخوانه الشباب إلى التوبة من الأغاني اقتداء بهذا الرجل وسيرته العطرة. رسالة من القلب إلى الشباب، إلى أهل الفن، إلى كل فنان، إلى كل مستمع إلى الفن، أخي في الله أيها المبارك، خذ نصيحة أخ محب لك مشفق، قبل أن تشدو بصوتك أو تتلاعب بأوتار عودك أو تستمع إلى فنانك، اسأل نفسك يا أخي بصدق: هل عملي هذا يرضي الله؟ ماذا لو نزل بي الموت وأنا أغني؟ هل سأقول لا إله إلا الله؟ أخي الكريم، هل أعددت للسؤال جوابا عندما تقف بين يدي الله؟ إذا نصبت الموازين ووضعت الدواوين وطاشت الصحف، هل يوضع الغناء في كفة الحسنات أم في كفة السيئات؟ أخي الكريم، والله إني خائف عليك من خاتمة السوء، خائف عليك من أن يصب في أذنيك الرصاص المذاب، فعد أخي إلى ربك يغفر ذنبك ويحسن خاتمتك. أحبتي الكرام، ونحن نودع فهد بن سعيد لا ننسى أن نذكركم بوصيته التي كان ينادي بها قبل وفاته، حيث يقول:
يا أخوتي في الله، أعرف أن فيه من الشباب من كان شجع أبو خالد بن سعيد، والله ما أنفعكم بشيء، يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما أنفعكم بشيء، ارجعوا إلى واحد أحد والذي ينفع الجميع، بدلوا عشرة بن سعيد التسجيلات الإسلامية تفيدكم في حياتكم.
والله يا فهد، لقد وعظتنا حيا وميتا، فنسأل الله تعالى أن يتغمدك بواسع رحمته ويجمعنا بك في فسيح جناته.
قصص واقعية لأموات أحياهم الله.
ولننتقل أيها الأحبة إلى ضيفنا الثاني البروفيسور الفرنسي موريس بوكاي وجثة فرعون. ولد موريس بوكاي من أبوين فرنسيين، وترعرع هذا الرجل في الديانة النصرانية، أنهى تعليمه الثانوي والجامعي في كلية الطب، حتى أصبح هذا الرجل أمهر وأشهر جراح عرفته فرنسا الحديثة. قبل حوالي 200 سنة اكتشفت مومياء أو جثة فرعون في مصر، وفي السنوات الأخيرة في الثمانينات الميلادية وبالتحديد في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران، طلبت دولة فرنسا من دولة مصر أن تستضيف مومياء فرعون لمعالجتها وإجراء بعض الاختبارات والفحوصات الأثرية. وافقت مصر على الطلب، وعلى إحدى الطائرات نقل جثمان أشهر طاغوت عرفته مصر. وهناك في فرنسا وعلى أرض المطار وقف الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران منحنيا هو وزراؤه وكبار المسؤولين عند سلم الطائرة ليستقبلوا فرعون استقبال الملوك، لأنه طبعا كان ملك، وكأن فرعون ما زال حيا ينادي بقولته العظيمة المشهورة: أنا ربكم الأعلى. انتهت المراسم الملكية لاستقبال فرعون، وحملت المومياء بموكب رسمي، وخصص لهذه المومياء جناح في مركز الآثار الفرنسي. حضر أكبر علماء الآثار وأطباء الجراحة والتشريح في فرنسا برئاسة البروفيسور موريس بوكاي. بدأوا يدرسون المومياء ويجرون عليها بعض الفحوصات والتحاليل، وكان موريس بوكاي يحاول أن يكتشف كيف مات فرعون. في ساعة متأخرة من الليل ظهرت النتائج النهائية، وكانت بقايا الملح العالقة في جسد فرعون أكبر دليل على أنه مات غريقا، وأن جثته استخرجت فورا من البحر وتم تحنيطها بعد ذلك كما هي طريقة الفراعنة في التحنيط. لكن بقي سر محير، كيف بقيت هذه الجثة أكثر سلامة من غيرها من الجثث المحنطة رغم أنها استخرجت من البحر؟ كان موريس يعد التقرير النهائي لهذا الاكتشاف الجديد في زعمه، فهمس أحدهم في أذنه قال: يا بروفيسور لا تتعجل، فالمسلمون يتحدثون عن غرق هذه المومياء، وقرآنهم كما يقول يروي قصة غرق فرعون ونجاة جثته. استنكر موريس هذا الكلام بشدة: كيف يكون هذا؟ هذا الاكتشاف لا يمكن إلا بالعلم الحديث وبوجود أجهزة حاسوبية دقيقة. جلس البروفيسور موريس بوكاي أمام الجثة، لم يستطع أن ينام، يفكر ويفكر، ثم قال: ائتوني بالتوراة. أخذ يقرأ في سفر الخروج، فلم يجد سوى أن فرعون مات هو وجنوده بالغرق، لكن التوراة لا تذكر شيئا عن نجاة الجثة. انتهت المهمة وأعادت فرنسا المومياء لمصر. يقولون أنهم أعادوا فرعون إلى مصر بتابوت زجاجي فاخر، طبعا لازم التابوت يليق بمقام فرعون. انتهت المهمة أيها الأحبة، لكن موريس لم يزل حائرا. مضت الأيام ويريد الله عز وجل بهذا الرجل خيرا، فيسافر البروفيسور موريس بوكاي إلى المملكة العربية السعودية ليحضر مؤتمرا طبيا يجتمع فيه عدد من علماء التشريح المسلمين. لما وصل موريس بوكاي إلى المملكة والتقى بعلماء المسلمين، كان أول ما حدثهم عن اكتشافه نجاة فرعون بعد الغرق. فقام أحدهم وفتح له المصحف وأخذ يقرأ على البروفيسور موريس بوكاي الآية العظيمة:
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
سمع موريس الآية فارتجت نفسه وانصدع قلبه، ثم وقف أمام العلماء والأطباء وصرخ بأعلى صوته وقال: لقد دخلت الإسلام وآمنت بهذا القرآن. رجع موريس إلى فرنسا، رجع بغير الوجه الذي جاء به. مكث هذا الرجل 10 سنوات يدرس تطابق الحقائق العلمية مع القرآن الكريم. وكان من ثمرة هذه السنوات من الدراسة أن أصدر موريس بوكاي كتابا عظيما
أحدث ضجة كبيرة في الدول الغربية، كتاب اسمه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. فماذا فعل هذا الكتاب؟ نزلت أول طبعة من الكتاب عام 1976 ميلادي فنفدت من الأسواق، ثم أعيدت طباعته بمئات الآلاف من النسخ. ترجم هذا الكتاب من الفرنسية إلى لغات العالم، العربية والإنجليزية الإندونيسية الصرب كرواتية الفارسية التركية أردية ألمانية وغيرها من اللغات. انتشر هذا الكتاب انتشارا كبيرا في العالم، حتى إن عددا من علماء اليهود والنصارى حاولوا أن يردوا على هذا الكتاب فلم يستطيعوا، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. من العجيب أن أحد الكتاب الغرب جاء ليرد على كتاب موريس بوكاي، أين الكتاب؟ أخذ الكتاب، فلما أخذ الكتاب وقرأه وتمعن فيه ماذا حدث؟ انقلب السحر على الساحر، فأسلم هذا الكاتب ونطق بالشهادتين، إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. يقول موريس بوكاي في هذا الكتاب: لقد ظهر بجلاء مدى تطابق النص القرآني مع المعارف الحديثة على عكس مقولات الكتاب المقدس، والتي نعرف جميعا أنها من وضع مجامع القصص. هكذا أيها الأحبة، رأينا الآية الإلهية في الجثة الفرعونية، تلك الآية العظيمة التي أحيت الإسلام في قلب هذا العالم الكبير، وسيبقى هذا القرآن العظيم معجزة متجددة إلى قيام الساعة. إنه القرآن النور المبين والهدي المستقيم.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
القرآن، فأين نحن من القرآن؟ القرآن إذا ضاق صدرك فاقرأ القرآن، إذا أردت العلم والحكمة فعليك بالقرآن، إذا اضطربت الفتن فاستمسك بالقرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الرحمة.
قصص واقعية لأموات أحياهم الله.
وننتقل الآن إلى ضيفنا الثالث، الأمريكي مالكوم إكس، من السجن إلى النجومية العالمية. مالكوم إكس من أشهر الشخصيات الأمريكية في القرن الماضي. هذا الزنجي الأسود ولد في الولايات المتحدة عام 1925، وكان أبوه قسيسا يأخذه معه إلى الكنيسة، وعندما بلغ مالكوم سن السادسة بدأت المعاناة. جاءت جماعة عنصرية من البيض في أمريكا وقتلوا والده وكسروا رأسه. هذا الحادث كان صدمة كبيرة للأسرة، أصبحت الأم أرملة تعول 8 أطفال من بينهم مالكوم إكس. ترك الأبناء دراستهم، عملت الأم خادمة في بعض بيوت البيض فطردوها بسبب العنصرية في أمريكا، ثم تدهورت حالتها النفسية وأصيبت بمرض عقلي أدخلت على إثره المستشفى. وعمر مالكوم في ذلك الوقت 12 عاما، طفل صغير فقد أمه بعد والده. أمضت أمه في المستشفى سنوات، 26 عاما وهي في مستشفى الأمراض العقلية. تشرد الأولاد، فسدت أخلاق مالكوم إكس وأصبح يمارس السرقة والتسكع حتى بلغ سن 16، ففصل من المدرسة وأدخل بعد ذلك سجن الأحداث الصغار. درس مالكوم إكس الثانوية داخل سجن الأحداث، خرج من السجن لينتقل إلى مدينة بوسطن، وهناك انغمس في حياة من اللهو والمجون، وترأس إحدى العصابات الإجرامية، مخدرات وأخلاقيات وأنواع من الانحرافات، حتى بلغ سن 21 لينتقل إلى نيويورك، فازداد فساده وغاص في أنواع من الجرائم، حتى ألقت الشرطة القبض عليه عام 1946 ميلادي وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. في السجن بلغ سنه 23، وكان إخوته في تلك السنة كلهم قد اهتدوا بحمد الله تعالى إلى الإسلام. انضم أخوه ويغاليند إلى حركة تدعى أمة الإسلام. هذه الحركة تدعو إلى الإسلام في الجملة، لكن لها أفكار عنصرية. يقولون الإسلام دين للسود والمسيحية دين للبيض، يقولون الشيطان أبيض والملاك أسود، هكذا يفهمون الإسلام فهما عنصريا. هذا الرجل ويغاليند قام بزيارة أخيه مالكوم في السجن، دعاه إلى الإسلام، وهنا يدخل مالكوم إكس من تلك اللحظات الإسلام، لكن على أفكار هذه الحركة العنصرية، حركة أمة الإسلام. في السجن أقبل مالكوم على القراءة، انقطع شهيته عن الطعام والشراب، حفظ المعجم، وكان يقرأ في اليوم 15 ساعة. يقولون عندما تطفأ أنوار السجن في 10:00 مساء يقرأ مالكوم إكس على ضوء المصباح إلى الصباح. بدأ مالكوم إكس دعوته إلى الإسلام طبعا على أفكار حركة أمة الإسلام داخل السجن. اشتهر أمره بين السجناء السود الزنوج. خرج من السجن وعمره 27 عاما، عام 1952 ميلادي، والتقى بعد ذلك بزعيم حركة أمة الإسلام إليغا محمد، وبدأ مالكوم إكس يدعو الشباب السود في البارات وأماكن الفساد. وكان مما امتاز به هذا الرجل الخطابة وجودة الإلقاء، فكان خطيبا مفوها ومتحدثا بارعا، فاهتدى على يديه الكثير من السود في أمريكا. وهنا لفتة ودرس في أهمية العناية بالخطاب وجودة الإلقاء وتطوير الخطاب الدعوي ليصل خطابنا إلى قلوب الناس ويؤثر فيهم. اشتهر الرجل وذاع صيته، وبدأ يشارك في عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحفية، حتى أصبح مالكوم إكس أحد نجوم الإعلام الأمريكي. مضت الأيام، وفي عام 1964 ميلادي بلغ مالكوم إكس 39 من عمره. هنا في تلك السنة قرر أن يسافر لأداء فريضة الحج. سافر بالطائرة، وصلت الطائرة إلى القاهرة، ثم سافر من القاهرة إلى جدة طائرة الحجاج. عندما ركب الطائرة رأى ألوانا مختلفة من الحجاج، بدأ مالكوم يتأثر بهذه المشاهد. أدرك أن الإسلام ليس دين الرجل الأسود فقط، بل هو دين الإنسانية جميعا. وصل إلى مكة فرأى مشاهد الكعبة وأصوات التلبية ومشاهد المشاعر وعرفة وإخاء المسلمين، وكان يقول كما يذكر ذلك في مذكراته: في حياتي لم أشهد أصدق من هذا الإخاء بين أناس من جميع الألوان والأجناس. إن أمريكا في حاجة إلى فهم الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي يملك حل مشكلة العنصرية فيها. وخلال وجود مالكوم إكس في المملكة التقى لقاء تاريخيا بالملك فيصل رحمة الله تعالى عليه. وكان مما قاله الملك فيصل لمالكوم كلمة يسيرة لكنها كانت مؤثرة. قال له: إنما عليه المسلمون السود في أمريكا ليس هو الإسلام الصحيح. غادر مالكوم إكس جدة وزار عددا من الدول العربية والأفريقية، ورأى في أسبوعين ما لم يره في 39 عاما من عمره. وبفضل الله عز وجل يعود مالكوم إكس إلى أمريكا داعية إلى الإسلام الصحيح، الإسلام اللاعنصري، وأسس هناك في تلك السنة جماعة أهل السنة في أمريكا، وتخلى عن أفكار حركة أمة الإسلام العنصرية. فبدأ هؤلاء العنصريون يهاجمونه ويحاربون دعوته الجديدة. في العام التالي، عام 1965 ميلادي، وكان عمر مالكوم إكس 40 عاما، كانت النهاية المؤلمة. كان مالكوم يلقي إحدى المحاضرات، وفجأة أثناء المحاضرة حدثت مشاجرة في الصف التاسع. التفت الناس إلى المشاجرة، اضطرب المكان، وقام 3 مسلحين من الصف الأول ليتوجهوا إلى مالكوم إكس ويطلقوا على صدره 16 رصاصة. يسقط مالكوم وينزف منه الدم بغزارة، ثم يسلم روحه إلى الله بعد لحظات. بالتحقيق تبين أن الجناح كانوا من العنصريين الذين كانوا يعارضون دعوته الجديدة. هكذا أيها الأحبة، مات هذا الرجل بعد حياة عجيبة مليئة بالتحولات، من الجريمة والسجن إلى العنصرية والتطرف، وأخيرا إلى الإسلام بهديه القويم ومنهجه المستقيم. في حياة مالكوم إكس دروس في الصبر وقوة الإرادة وعدم الالتفات إلى ركام الماضي. استيقظ هذا الرجل متأخرا بعد أن تحطمت حياته وغرق في مستنقع من الجرائم، لكنه لم ييأس، لم يقل فات الأوان، بل شق طريقه بإصرار وعزيمة، بدءا بالهداية ثم بناء النفس بالقراءة والتحصيل ثم بالدعوة والتعليم، في همة عالية وعزيمة ماضية. ولسان حاله يقول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر.
قصص واقعية لأموات أحياهم الله.
وها نحن الآن ننتقل إلى ضيفنا الرابع في هذا اللقاء، البروفيسور تاجاتات. يقول: من هو الله؟ البروفيسور التايلندي تاجاتات تاجاسون من أشهر علماء التشريح في هذا العصر. طبعا نشأ هذا الرجل في تايلند على الديانة البوذية، برع في علم الطب والتشريح حتى أصبح رئيسا لقسم التشريح والأجنة لكلية الطب في جامعة شينغ ماي في تايلند، ثم عميدا لكلية الطب في نفس الجامعة. يقول الشيخ الزنداني: بدأت صلتنا بالبروفيسور تاجاتات عندما عرضنا عليه بعض الآيات والأحاديث المتصلة بتخصصه في علم التشريح. قال لنا: نحن كذلك، يوجد في كتبنا البوذية أوصاف لأطوار الجنين وخلق الإنسان. قلنا له: نحن في شوق لأن نقف على ما جاء في كتبكم، متى تحضر لنا الكتب؟ قال: في لقائنا القادم أعدكم أني سأحضر لكم هذا الكلام. وفي العام التالي جاء تاجاتات إلى المملكة ليحضر امتحان طلاب كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ولما حضر يقول الشيخ الزنداني: سألناه عما وعدنا به في العام الماضي، فقال في أمانة علمية، وهذه الأمانة جديرة بالاحترام، قال: أقدم لكم اعتذاري عن ما ذكرت لكم من معلومات سماعية، لكني أجبتكم دون أن أتثبت من هذه المعلومات، ثم رجعت إلى تلك الكتب ولم أجد في ديانتنا شيئا حول هذا الموضوع. يقول الشيخ: ثم سألناه عدة أسئلة، وكان أحد هذه الأسئلة أيها الأحبة كما يقال سؤالا في الصميم. يقول: سألناه سؤال متعلق بالجلد، قلنا: يا بروفيسور، هل هناك مرحلة ينعدم عندها الإحساس بألم الحرق؟ يعني لو واحد من الإخوة الآن ولعنا في يده بكبريت أو ولاعة، هل سيتألم؟ نعم سيتألم. طيب إلى متى سيتألم؟ هل هناك مرحلة لا يحس الإنسان بعدها بالألم؟ قال البروفيسور: نعم، هذا أمر معروف، إذا كان الحرق عميقا ودمر عضو الإحساس بالألم فإن الإنسان لا يشعر بعد ذلك بالألم. قلنا: حسنا، ما رأيك يا بروفيسور أن القرآن الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة قد أشار إلى هذه الحقيقة العلمية؟ قال: كيف؟ قلنا: اسمع يا بروفيسور،
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
إذن هذه الآية تقرر أن الكافر عندما ينضج جلده في نار جهنم عياذا بالله يخلق الله له جلدا جديدا. لماذا؟ لكي يتجدد إحساسه بالألم ليذوق العذاب. وهذا تأكيد على أن الأطراف العصبية التي تجعل الإنسان يشعر بالألم موجودة أين؟ نعم، موجودة في الجلد. قال البروفيسور: هذا أمر غريب، كيف يذكر قرآنكم هذا الكلام؟ قلنا: يا بروفيسور، هل يمكن أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نقل هذه المعلومات الدقيقة من مصدر بشري؟ قال: أبدا مستحيل، لكني أسألكم أنتم من أين؟ يقول: قلنا: من عند الله. تدرون ماذا قال يا إخوان؟ ماذا قال البروفيسور؟ قال البروفيسور: الله. ومن هو الله؟ الله يا بروفيسور؟ لا تعرف الله يا بروفيسور؟ الله خالق هذا الكون يا بروفيسور. انظر إلى ما حولك من الآيات المعجزات، إذا رأيت الحكمة في هذا الكون دلتك على أنه من صنع الحكيم، وإذا رأيت الخبرة في إيجاد المخلوقات دلتك على صنع الخبير، وإذا رأيت العلم دلك على العليم، إذا رأيت الرحمة شهدت لك على الرحيم. فهو عجبا كيف يعصي الإله أو كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول الشيخ وذكرنا له شيئا عن الله سبحانه وتعالى وعن الإسلام بعد هذا الحوار، هل أسلم البروفيسور؟ لا، لم يسلم. رجع البروفيسور تجتات إلى بلاده تايلاند، وبدأ يحاضر عن هذه الظاهرة القرآنية العجيبة التي تأثر بها، فيسلم 5 من طلابه في كلية الطب، والأستاذ لا يزال في حيرته لم يسلم. سبحان الله. أيها الأحبة، هذه والله فيها درس. أمام هذه الآيات الباهرة والأدلة القاهرة، لماذا لا يسلم تاجتات؟ لماذا لا يسلم؟ نعم، لأن الله تعالى لم يأذن لهذا القلب بالإيمان. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو نزلت على البروفيسور ملائكة الله بالآيات الباهرة والأدلة القاهرة، والله لم يكن ليسلم ولا يؤمن إلا أن يشاء الله. قال سبحانه وتعالى:
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
بعد 2 من حوار المشايخ مع البروفيسور تجتات، عاد الرجل إلى المملكة العربية السعودية من جديد. في هذه المرة جاء البروفيسور ليحضر المؤتمر الطبي السعودي 8، وجلس البروفيسور يستمع إلى عدد من بحوث الإعجاز في القرآن والسنة ويحاوره العلماء، فهل أسلم؟ جلس البروفيسور الجلسات الجلسة والجلسة لم يسلم، حتى كانت آخر جلسة الجلسة الختامية للمؤتمر، وفي تلك الجلسة المشهودة وقف البروفيسور أمام الناس فماذا قال؟ دعونا أيها الأحبة نستمع إلى كلام البروفيسور تاجتات في ذلك الموقف العظيم.
Muhammad, Masjid, and Messenger, who remained this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is knowledgeable creator. This creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say, La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. Muhammad, Zul, Rasul, Lula. Muhammad is the messenger of Allah. The most precious thing of all that I have said by coming to this head is La ilaha illallah.
طبعا تقول الترجمة بعد هذه الرحلة الممتعة والمثيرة: فإني أؤمن أن كل ما ذكر في القرآن الكريم يمكن التدليل على صحته بالوسائل العلمية، وحيث أن محمد النبي الإسلام كان أميا صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أنه قد تلقى معلومات عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء. ثم قال: وإني أعتقد أنه حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبدأ ينطق شهادة التوحيد بلسانه الأعجمي ونطقه المكسر، وما أعظمها من كلمة. ثم قال: إن أثمن شيء اكتسبته باعتناق هذه العقيدة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله فأصبحت مسلما. نعم أيها الأحبة، هذا الرجل قبل عامين أطلق أغبى كلمة في الحياة حينما قال من هو الله، وها هو الآن في هذا المشهد يطلق أعظم كلمة في الحياة لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم ويميتنا على لا إله إلا الله.
قصص واقعية لأموات أحياهم الله.
دعونا أيها الأحبة الآن ننتقل إلى ضيفنا الخامس والأخير، شاب سوداني تعرض لحادث على الطريق. قبل سنوات كنت مع بعض الإخوة في رحلة إلى المنطقة الشرقية، أذكر أننا في الرحلة كان معنا هايلوكس غمارتين أبو ثلاثة خطوط، هذا موديل 83. وفي طريق العودة عودتنا إلى الرياض انحرفت إحدى السيارات أمامنا بسرعة رهيبة، انقلبت السيارة على جانب الطريق، توقفنا بسرعة، نزلنا من السيارة، ما الخبر؟ عائلة سودانية تتعرض لانقلاب سيارة، وبحمد الله لم يكن هناك وفيات، كان هناك بعض الإصابات والجروح. أركبنا العائلة معنا بالسيارة وانطلقنا إلى أقرب مركز إسعاف. ركب معي في المرتبة الأمامية رجلان من هذه العائلة، الأول جلس بجانبي وكان هذا الرجل يعني ظاهره الخير والصلاح، أما الآخر الذي جلس من جهة باب الراكب فكان يعني مظلم الوجه، ترى يعني على وجهه آثار المعصية. سرنا على الطريق، وأثناء الطريق كنا نستمع عبر مسجل السيارة إلى شريط وعظي عن الموت والدار الآخرة. لحظات التفت إلى الرجل الذي كان يركب على باب الراكب، فإذا بالرجل يخرج بكة الدخان من جيبه. عجيب، لما رأيت بكة الدخان الحقيقة ثارت في نفسي عاصفة من الغضب. هذا يعني وقت تدخين، رجل رأى الموت بعينيه ويستمع إليه الآن بأذنيه عبر المسجل، وفي مثل هذا الموقف العصيب يريد أن يدخن، ثم يعني ما يستحي من هؤلاء الشباب الذين أسعفوه وأحسنوا إليه وإلى أسرته. هذا الذي شعرت به، وأحمد الله يا إخوان، أحمد الله أني لم أستعجل. هذا درس حقيقة في الأناة وعدم الاستعجال في الحكم على المواقف أو على الأشخاص، لأن الاستعجال وعدم التريث هذا آفة، والله إنه من أعظم الآفات التي تجر الويلات ولا سيما في مرحلة الشباب. دعونا نعود إلى القصة. طبعا في لحظة سريعة وقبل أن أتكلم، وأحمد الله أني لم أتكلم ولم أحدث شيئا، أخذ الرجل بكة الدخان، ثم ماذا؟ بدأ الرجل يا إخوان والله يحطم البكة بين يديه، ثم رماها مع النافذة وبدأ يطلق كلمات التوبة والاستغفار، يؤنب نفسه يقول الله نجاني من الموت، كيف إلى الآن وأنا ما أتوب، كيف أنا ما أفعل كذا وأنا لازلت كذا. وأخذ أخوه الذي بجانبي يهدئه ويقول أحمد الله والله عز وجل يتوب عليك، ويذكره بالله. والله يا إخوان ما أجمل تلك اللحظات، والله يا إخوان مشهد كان مؤثر جدا. وسبحان الله، هذا الحادث الذي هو يعني مصيبة تقع على هذه الأسرة ومصيبة في حق هذا الشاب، هذا الحادث كان أقول بمثابة اللطمة التي أخرجت هذا الشاب من الظلمة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وصلنا إلى مركز الإسعاف وأنزلنا الأسرة وأعطينا هذا الشاب أرقام هواتفنا في الرياض، قلنا لها هذه أرقام هواتفنا ولعلنا والله نراك في الرياض نلتقي بك. مضت أيام حقيقة، ثم بعد أيام طويلة اتصل علينا الشاب، تعرفوني أنا فلان كذا، قلنا حياك الله، قال أريد أن أراكم، قلنا والله نحن كذلك بشوق أن نراك. تحددنا الموعد واجتمع الشباب وهم متلهفون لرؤية الشاب وماذا حصل له وكيف أحواله. انتظرنا يا أحباب، فحضر لنا هذا الشاب ودخل علينا، فإذا والله بذلك الوجه المظلم قد تحول الآن إلى وجه مشرق تعلوه البشاشة، والله تزينه لحية جميلة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله فيه درس، فيه درس في عدم اليأس، ألا نيأس من رحمة الله وإن وقعنا في كبائر الذنوب، وألا نيأس من الناس مهما ظهر عليهم من العيوب. أيها الأحبة، أحيانا ترى الشاب وعلى ظاهره هالة من مظاهر الفسق أو البعد عن الله، يمر بجانبك وهو يضع الموسيقى على آخر الصوت وقد لبس ألبسة غريبة ويحدث حركات وقصات غريبة. هذه المظاهر ما هي في الحقيقة في الغالب إلا مثل الركام، مثل الغبار المتراكم على السطح، والله بمجرد أن ينفضه الداعية ويحرك هذا الشاب قليلا، بمجرد أن ينفض هذا الغبار يشع والله جوهر الخير من تحته. فلا نيأس يا أحبابي من الناس. مضت الأيام وأراد الله الخير بهذا الشاب السوداني زيادة على الخير الذي حصل له، فشرح الله صدره لطلب العلم الشرعي. والله يا إخوة يحدثني هذا الشاب يقول أحضر الدرس الفلاني في الفقه والدرس الفلاني في التفسير والدرس الفلاني في التوحيد، ويجينا الشيخ فلان عنده درس علمي، الله أكبر، يحدثني عن الدروس العلمية الجادة، وهذا درس هام جدا لكل شاب في أهمية طلب العلم. العلم من أعظم وسائل الثبات، العلم من أعظم سبل النجاة من الفتن. إذا رأيت الله تعالى قد وفق هذا الشاب الصالح المهتدي المستقيم إلى طلب العلم، إلى الجدية في تحصيله، إلى حضور مجالس العلماء وثني الركب في تلك الرياض من رياض الجنة، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أحب هذا الشاب واجتباه واصطفاه. وإذا رأيت الشاب قد رغب عن العلم واتبع هواه وبدأ يتلقف الشذوذ والأفكار من تيارات منحرفة أو مصادر غير موثوقة، فاغسل يديك منه. وقد صدق المعلم الكبير صلى الله عليه وسلم حينما يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ختاما إخواني وأخواتي، لقد رأينا هؤلاء الأقوام، رأينا كيف تابوا وأنابوا إلى الله واستجابوا، ولكن والله بقي أمر أهم، بقي أنا وأنت وأنت، لماذا لا تتوبون؟ وإلى متى وأنتم غافلون تسوفون التوبة وتؤخرون؟ والله يدعوكم وأنتم معرضون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهيا أحبتي إلى التوبة، هيا إلى التوبة قبل أن تأتينا النوبة، وهيا إلى الإنابة قبل أن يغلق باب الإجابة. وصدق القائل:
يا من يعد غدا لتوبته أعلى يقين من بلوغ غدي، أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد.
اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سبحانك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء المضطرين. يا ربنا، يا من خضعت له رقابنا وذلت له أجسادنا وعنت له وجوهنا وخشعت له أصواتنا، نسألك اللهم أن تحيي قلوبنا بالإيمان، وأن تسبغ علينا الرضوان، وأن تجمعنا في مستقر الجنان، إنك خير مأمول وأجود مسؤول. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله للرائف سامي بن خالد الحمود ما قدم، ونفعنا الله بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، آمين. بارقة للشريط الإسلامي تودعكم، وعلى أجمل الإصدارات بإذن الله تلقاكم. مهندس الصوت عثمان الربيع، حقوق النسخ محفوظة، مع تحيات بارقة، المجمع، طريق الملك عبد العزيز، هاتف 06-431-1100، ناسوخ 06-431-1961. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يالله جيتك وذنبي متعب حالي، عبدك وجراح متكف له ذنوبه، انت الذي لا اله الا انت يا العالي، انت تنابى الحياة زينها البالي واصبحت البليس واهل الغي العومة وحياني يا الله بقبط وإبلالي وحياني يا الله بقبط وإبلالي تبعت سنات نبي الله محبوبة يا سيدي من قبل قصة فلا جاري يسر دوم العفو يا قبل التوبة يا سيدي من قبل قصة فلا جاري يسر دوم العفو يا قبل التوبة
يا الغافر الماضي يا التواب يا الماري تقبل ضعيف ذليل كثرة عيوبة خليت لأجلك نعيم كان يا حناني خليت لأجلك نعيم كان يا حناني بدلتها بجنة يا حلو مشروبة بدلتها بجنة يا حلو مشروبة
يا الله جيتك وذنبي متعب حالي عبدك وجرحمتك كفر له ذنوبة انت الذي لا اله الا انت يا العالي انت الذي تهدي اللي ضل الدروب ابيك ترضى علي وتغفر اعمالي يوم اني اهل الكفر بالنار مكبوبه يوم الفضيحة ويوم فيها لهوالي يوم الفضيحة ويوم فيها لهوالي تشوف كل الخلايق منه مرعوبة يا سيدي من قبل قصة فلا جاري يسر دوم العفو يا قبل التوبة يا سيدي من قبل قصة فلا جاري يسر دوم العفو يا قبل التوبة
يا الله تغفر خطاي وترحم
Yeah.